وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما سبق من لقاءات في تفسير سورة آل عمران إحدى الزهروين من كتاب الله جل وعلا وتفسير لقاء اليوم من الآية 81 إلى الآية 100 إن شاء الله تعالى الآية 81 هي قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين والآيات الأخيرة من هذا المقطع المبارك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نشرع الآن في التفسير يخبر المولى عز وجل أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قد أخذ الله العهد والإصرة والمواثيق من النبيين قبله ولو قدر أن هذا النبي بعث وأنتم أحياء بعث بين أظهركم وجب عليكم أن تتبعوه فلا يسع أحد كائنا من كان من البشر يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه قال الله وإذ أي فيما مضى وغبر من الأزمان وإذ أخذ الله ميثاق الميثاق العهد الإصر كل ذلك بمعنى واحد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أي الأنبياء جميعا بلا استثناء وقوله جل وعلا النبيين أشمل من قوله المرسلين لأنه قد يكون ذلك أشمل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة آتيناكم كتابا آتيناكم وحيا ما تضمنه الوحي ما تضمنته الحكمة ما تضمنه الكتاب كل ذلك فيه العهد والميثاق على اتباع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول أجمع العلماء على أن المراد به محمد بن عبد الله نعم هناك قول آخر أن كل رسول طولب بأن يصدق الرسول الذي بعده وهذا ظاهر فموسى عليه السلام أخذ على اليهود أن يؤمنوا بعيسى وعيسى أخذ على النصارى أن يؤمنوا بمحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا فقال الله عز وجل هنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق مصدق وفق القواعد النحوية صفة لكلمة رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ما في الإنجيل مصدق للتوراة وما في القرآن مصدق للتوراة والإنجيل وما في القرآن والتوراة والإنجيل مصدق لزبور داود وما زبور داود مصدق للتوراة لأنه زبور داود ما بين موسى ما بين عيسى ما بين التوراة ما بين الإنجيل لكنه لما لم يكن كتاب شريعة لا يذكر إلا منفردا وهذه الكتب الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها مصدقة لما في صحف إبراهيم الله عز وجل قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى فأثبت الله عز وجل لها هنا أن لإبراهيم عليه السلام صحفة، أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فالعطف إثبات أن لإبراهيم صحفة، ويدل عليه قول الله عز وجل في خاتمة سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر العهد والميثاق. قال أهل اللغة: يسمى إصرا لأنه يوثق كالشيء الذي يصر. فقال الله عز وجل: وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا، أي على أنفسكم، وأنا معكم من الشاهدين. ولا ريب أن الله جل ذكره وتعالى أعظم الشاهدين. وفي القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأنا والله عز وجل يقول هنا: قالوا أقررنا، فأخبر جل وعلا: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك ذمه الله، بعد هذا الميثاق وبعد هذا العهد ذمه الله. إذن الخطاب هنا لأتباع الأنبياء، فالأنبياء لا يقع منهم التولي أبدا. فالله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يستقيم، لا يقع، لا يكون نبي ويتولى ويعرض عن الله، هذا لا يكون أبدا. وإنما الإخبار هنا عن أتباع الأنبياء. ثم قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم من في السماوات والأرض طوعا، الطوع الانقياد بيسر دون عناء، وهذا يشمل المسلمين والملائكة من قبل. لكن اختلف العلماء في من أسلم كرها ما المراد به في الآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فقال بعضهم، وهذا عليه أكثر أهل العلم، المراد من أكره على الإيمان خوفا من القتل، خوفا من القتل، خوفا من تسلط المسلمين عليه، فهذا يعد في أول حياته، في أول إسلامه أسلم كرها. وهذا أقرب أقوال أهل العلم إلى تفسير الآية: قل أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم بين جل وعلا أن المآب إليه، فقال: وإليه يرجعون. والمراد بقول الله جل وعلا وإليه يرجعون أن تتعلق النفوس بعودتها إلى بارئها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان كلما كان على يقين أنه سيلقى رب العالمين كان ذلك أعظم باعث في نفسه على أن يتقي الله عز وجل ويخافه. قال ربنا في هذه الآيات المباركات: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون أي مسلمون لله. فدين الأنبياء جل وعلا واحد لا اختلاف فيه: إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قل أي يا محمد آمنا هو ومن معه بالله، أي بالله ربا لا شريك له، إلها يعبد دون سواه. قل آمنا بالله وما، أي والذي، ما هنا موصولة بمعنى الذي، ليست بمعنى لا، ليست نافية بمعنى لا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي والذي أنزل علينا. وما الذي أنزل علينا؟ القرآن. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، أي والذي أنزل على إبراهيم. فكل ما أوتيه أنبياء الله جل وعلا نحن نؤمن به. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ذكر الله خمسة: إبراهيم خليل الله وأفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل ابنه البكر من هاجر عليها السلام، وإسحاق ابنه من سارة عليها السلام. فخليل الله تزوج سارة أولا لكنه لم ينجب منها، ثم تزوج هاجر وأنجب منها إسماعيل فهو ابنه البكر، وهو الذي كان يسكن مكة ومن ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما إسحاق فكان يسكن الشام مع أبيه، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق وهو المعروف في القرآن بإسرائيل، سيأتي خبره بعد قليل. والأسباط، الأسباط جمع سبط، ويقال لابن البنت سبطة، ويقال لابن البنت سبط. ومن أظهر الأسباط قطعا الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه من الدنيا. وحب هذين السبطين دين وملة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويكفينا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته ونزل من منبره حتى يحملهما، وقال للناس: نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. فمن أودع في قلبه صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة، أودع في قلبه الرحمة والرأفة الخاصة بسبطيه رضوان الله تعالى عليهما وعلى أبويهما. لكن المراد بالأسباط هنا في الآية مختلف فيه، فقال بعض العلماء: هم إخوة يوسف، أبناء يعقوب إخوة يوسف. وهذا عندي بعيد، لأن ما جنوه يصعب بعده أن يقال عنهم أنهم أسباط وأنهم أنبياء، وإنما يقال إن الله عز وجل تاب عليهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما القول بأنهم أضحوا بعد ذلك أنبياء فهذا عندي بعيد جدا، وإنما يقال الأسباط من ذريتهم، من ذرية يعقوب ثم من ذرية بنيه، دون تعيين أحد بعينه. وقد يقال إن السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب مقابل للقبيلة في أمة العرب، وهذا منحى حسن في تفسير الآية، لكننا لا نعلم الأسباط عينا. والأسباط، ثم قال الله: وما أوتي موسى وعيسى، أي والذي، كذلك ما هنا موصولة، والذي أوتي موسى وعيسى. موسى أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل، وهو عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه التوراة. وعيسى آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل وأنزل الله عز وجل عليه الإنجيل. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، ممن ذكروا في الآية وممن لم يذكروا، ممن ذكروا في من سلف أو ممن لم يذكروا. والأنبياء جمع نبي، وهم عباد لله اصطفاهم الله واجتباهم وأكرمهم بالوحي دون غيرهم، وأكرمهم بالوحي دون غيرهم. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، فنحن نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نؤمن بنبي دون نبي، نحبهم أجمعين ونواليهم أجمعين، ونعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتمهم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعدي. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم جاءت آيات بعد ذلك تذكر حال أهل الكفر، ومن حيث الإجمال قسمهم القرآن هنا في سورة آل عمران إلى ثلاثة أقسام: قوم كفروا ثم أحدثوا توبة صادقة، فهؤلاء قبل الله عز وجل توبتهم. قال الله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. والتوبة وظيفة العمر، ومن تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الطائفة أو الفرقة الأولى. فرقة ثانية قال الله عز وجل عنهم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال بعض العلماء: آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح قول الله عز وجل ثم ازدادوا كفرا أي كفرا بمحمد، وكانوا قبل قد كفروا بعيسى وإن كانوا قد آمنوا بموسى. هذه طائفة. طائفة ثالثة: كفار منذ أن كانوا ولم يؤمنوا بأحد، ولم يحدثوا توبة، وهم الذين أرادهم الله عز وجل بقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فهذه الطائفة الثالثة. إذن في سورة آل عمران تقسيم أهل الكفر إلى ثلاثة أقسام: أحدث بعضهم توبة فتاب الله عليه، وبعضهم كان ذا توبة كاذبة فكفر بعد إيمانه، وبعضهم لم يحدثوا توبة فماتوا على كفرهم، وليس بعد الكفر ذنب، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذه إن شاء الله تعالى نشرع في تفسيرها وما بعدهن من آيات بعد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، وبعد، فهذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، ونشرع في تتمة تفسير سورة آل عمران. وكنا قد انتهينا إلى قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن، هذه أيها المبارك نافية، لن تنالوا البر. قال بعض العلماء البر هنا الجنة، وقال بعض العلماء ثواب البر، وقال عطاء رحمه الله: أي لن تنالوا المقام الرفيع في المقام في الهدى والتقوى، في الهدى والتقوى. وقول عطاء أقرب إلى الصواب فيما يظهر لي. لن تنالوا البر حتى، تعليق الأمر بالغاية، وحتى حرف عند العرب أتعب النحاة قبلنا، حتى قال قائلهم: أموت وفي شيء وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن الاسم بعدها نقل عن العرب رفعه ونصبه وجره. والمقصود في الآية هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثمة أشياء نملكها أثيرة عندنا محببة إلى نفوسنا، هي أفضل متاعنا، أفضل أموالنا. إذا بلغنا من التقوى واتباع القرآن أن ننفق منها، ننا ثواب البر، سواء كان الجنة كما قال بعضهم أو ثواب البر أو المقام الرفيع في الهدى والتقى كما قال عطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ضرب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أمثلة رائعة لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان إذا كان ثريا ثراء مبالغا فيه، ما الذي يقابله؟ الفقير فقرا مدقعا، غني ثري ثراء مبالغا فيه يقابله فقير فقرا مدقعا. هذا وهذا كلاهما إذا أنفق يقبله الله، لكنهما لن يصل إلى ثواب من كان غنيا دون الغنى الأول، بحيث أنه يخاف أن يفتقر، وفي الوقت نفسه يأمل يرجو أن يكون غنيا مثل الأول. هذا الذي في الوسط، هذا إنفاقه هو الأقرب إلى رضوان الله جل وعلا، لأن الأول من كثرة ماله، من وفرة ماله، مهما أنفق فيما جرت به سنن الله في خلقه لا يخشى الفقر. وهذا الذي هو فقير مدقع، هو لو أنفق لا يرجو الغنى، يعني هذا المال الزائد الذي معه، يعني رجل كل قوامه من الدنيا 100 درهم، فهذا حتى لو أنفق 10 دراهم ويعلم أن هذه 10 دراهم لا تزيده ولا تنقصه، يعني لو بقيت هو باقي يبقى فقيرا مدقعا. لكن هذا الذي ثروته مثلا 1,000,000 درهم أو 100,000 درهم بحسب أحوال الناس، يختلف من عصر إلى عصر، فهذا يخشى إن أنفق أن يعود فقيرا، ويرجو إن أمسك أن يصبح غنيا. فهو صحيح شحيح، صحيح شحيح، ومع ذلك ينفق. هذا الذي يكون أقرب إلى درجات العلا من الجنة، وإن كما قلت الكل على خير، الكل الثلاثة على خير. فالله عز وجل يقول هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم قال الكلمة التي تطمئن إليها قلوب المؤمنين وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي لن يضيع ما أنفقت، لن يذهب سدى، يحفظه الله عز وجل لك، فتلقاه يوم تلقى الله وأنت أحوج ما تكون إليه. ثم قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هذه بداية الجزء الرابع من كلام الله، الجزء الرابع من كلام الله، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الحديث هنا عن نبي الله يعقوب، بينا في الجزء الأول من اللقاء أن يعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم من سارة عليه السلام. يعقوب اشتكى لما سكن البدو عرق النسا، عرق النسا عرق من الورك إلى الكعب، من الورك إلى الكعب، ذو ألم يصعب تحمله. أصاب هذا المرض نبي الله يعقوب وهو في البدو، فنذر إن عافاه الله وشافاه أن يحرم على نفسه وعلى ولده أحب الطعام إليه، وكان عليه السلام لكونه يسكن البدو يحب الإبل وألبانها، فعافاه الله وشافاه فحرم على نفسه أكل الإبل وألبانها، وإلى اليوم بشريعة اليهود لا يطعمون الإبل ولا يشربون ألبانها، لا يطعمون الإبل ولا يشربون ألبانها. هذا العرق المعروف بعرق النسا مرض قديم منذ أن كان الناس يعرفونه ويسعون في معالجته، وقد جاء في حديث عند الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب علاجه، من طرائق علاجه، أن يأتي المبتلى به المريض إلى إلية شاه عربية. إلية شاه عربية يعني كبش عربي، المراد بكبش عربي يعني يرعى في البر، يطعم من مما تقتاته بهيمة الأنعام في البر، ولا يكون كبيرا ولا صغيرا، أي ذلك من الكبش لا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا، ثم تؤخذ إليته طبعا بعد أن يذبح ذبحا شرعيا، تؤخذ إليته ثم تقطع أجزاء صغيرة ثم تذاب إذابة شديدة، ثم هذا المبتلى، هذا المريض بعرق النساء، يشرب على الريق قبل أن يطعم طعاما جزءا ثلثا من ذلك الذي أذيب لمدة 3 أيام، في كل يوم ثلثا، في كل يوم ثلثا يبرأ بإذن الله تعالى. وقد جاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه قال فوصفته أو ذكرته لأكثر من 100 ابتلوا بعرق النساء فشافاهم الله عز وجل وعافاهم. ولا ريب أن الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء لم يكن يعلمها الناس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نبيا ورسولا ولم يبعث طبيبا، لكن دله الله جل وعلا على أشياء فأنبأ وأخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل أي لأبناء يعقوب، إلا مستثناء ما حرم إسرائيل على نفسه، لكن هذا التحريم لم يرد في التوراة، هذا التحريم لم يرد في التوراة، هم اليهود يزعمون أن هذا ورد في التوراة، قال الله قل فأتوا بالتوراة من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي أن هذا التحريم ورد من قبل، أن التوراة أنزلت على من؟ أنزلت على موسى، وموسى متأخر عن يعقوب، هو موسى نفسه من ذرية يعقوب، فهذا التحريم قديم ليس في التوراة كما زعمت يهود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال بقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم تأتي آية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت أي أول بيت وضع لعبادة الله، اختصم اليهود والمسلمون الذين في المدينة، أيهم أسبق أيهم أفضل، بيت المقدس الذي تتولاه يهود أم الكعبة التي يصلي المسلمون إليها وفي كل خير؟ فحكم الله وأنزل إن أول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة للذي ببكة، والتقدير إن أول بيت وضع للعبادة للبيت الذي في مكة. للذي ببكة بالباء هل هي إبدال من الميم؟ قال بذلك بعض العرب، قالوا مكة هي بكة، وإنما العرب جرت العادة في كلامهم أن يبدلوا الميم باء، كما يقولون ضربة لازب بالباء، وهم يقصدون ضربة لازم. فلا ننكر أن في كلام العرب إبدال الميم باء، ولكن قال بعضهم إن مكة للبلد كله وبكة للموضع الذي بني عليه البيت، مكة للحرم كله وبكة للموضع الذي بني عليه البيت. للذي ببكة قال الله مبارك، مبارك أي كثير الخيرات، والبركة أسندها الله عز وجل إلى بيته، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مبارك، وأسندها الله إلى بعض خلقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأسندها الله إلى غيث السماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأعظم الخلق بركة نبينا صلى الله عليه وسلم، بركة دعائه، بركة وجوده، بركة شرفه ومجده، كل ذلك مما أفأه الله عليه من البركات. قال الله هنا إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه أي حول ذلك البيت آيات بينات ظاهرة بينة ترشد إلى عظيم المقام وجليل المكانة، فيه آيات بينات، منها هذا ليس في القرآن لكن تدل عليه المعنى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كان هو الذي باشر بناء البيت بنفسه، وكان ابنه إسماعيل يعينه، يناوله الحجارة وخليل الله يبني. خليل الله بنى البيت حجارة منضدة. ما معنى منضدة؟ ليس بين الحجر والحجر ملاط يجعل الحجر يلتصق بالحجر، جعلها منضدة مثل ما تراها الآن في الرطب في الموز، فهذه الثمار والفواكه بعضها فوق بعض، الله جل وعلا يقول وطلح منضود، الموز بعضه على بعض لا يوجد شيء يلصق بعضه ببعض. كذلك الحجارة التي بنى بها خليل الله إبراهيم الكعبة جعلها بهذه الطريقة، البناء بدأ يرتفع، ولا بد أن يكمل خليل الله البناء فيحتاج إلى شيء يرتفع عليه كما تراه اليوم في أهل الصناعات، فجيء له بصخرة حتى يرتفع عليها، وطئها نبي الله خليل الله عليه السلام، وأخذ يتناول الحجارة من ابنه، تلك القدمان الطاهرتان الشريفتان قدما خليل الله إبراهيم أبي نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، بقيت آثارهما في تلك الصخرة. نقول مرارا ألان إبراهيم لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألان إبراهيم لله جل وعلا قلبه فألان الله عز وجل الصخرة تحت قدميه، كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سنن لا تتبدل وصبغة لا تتغير، والله أكرم من كل أحد. هذا معنى مقام إبراهيم، بقي يراه الناس بعد ذلك بأكثر من 3000 عام حتى في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كان الناس يرون آثار قدمي إبراهيم في الصخرة، وخلد ذلك أبو طالب في لاميته الشهيرة لما أخذ ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله بعد ذلك: ولله على الناس حج البيت. هذا البيت الذي أمرنا خليلنا نبينا أن يرفع قواعده، نأمركم أيها الناس أن تفدوا إليه وتحجوه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رأفة ورحمة من الله جل وعلا بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولله على الناس، ذكر الله عز وجل أمرين، اللام في لله والحرف على، حتى يبين فريضة الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا ريب أن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأفضل ما قيل في الحج المبرور هو الحج الذي يؤوب منه صاحبه وقد رغب عن الدنيا ورغب في الآخرة، رغب عن الدنيا ورغب في الآخرة. ما تبقى من آيات نتمه مع درس غد إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله. بسم الله، الحمد لله. هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجي من برنامجكم دار السلام، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في تلقي أسئلتكم. الأخت زينب من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك، تقبل الله منا
علينا وعليك يا أخت زينب. وزينب اسم إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير ونفع بك يا شيخ. لدي سؤال واحد لو سمحت.
تفضلي.
وأتمنى منك ساعة الصدر وصبرا على طرحي باختصار إن شاء الله. يا شيخ، ذهب أهل البيتوت بالأجور، سبقونا بالصدقات الجاريات، وأيضا أهل العلم سبقونا بالعلم ينتفعوا به، وأهل الولد الصالح بالولد يدعو لهم، بارك الله لهم فيما أعطوهم إياه. وعندما أتأمل يا شيخ نفسي أجدهم سبقوني بكل هذا، فكيف أنا المنزل العالية عند الله وليس لي كل هذا؟ وفي الحديث أيضا أن الله جعل لنا ما نتصدق به بالذكر والتسبيح، فهل يعتبر الذكر صدقة فقط لمن لا مال له ولا ولد ولا علم، أم أن أصحاب الدثور أيضا يشاركوننا في هذا؟ وأين وجه التمييز يا شيخ إن كنا متساوين في الذكر أيضا، أم أن الذكر لا يحتسب لهم صدقة لأن لديهم ما يتصدقون به؟
وجزاك
الله عنا خيرا يا شيخ، وأسألك الدعاء لي بقوة الذاكرة وسرعة الحديث.
طبعا شكرا يا أختي زينب. يعني نبين لمن يرانا ويسمعنا مقصود الأخت زينب. الأخت زينب تقول وفقها الله أنها ليست من أهل العلم وليست من أهل المال وليس عندها ولد، فيتسأل بنية صادقة إن شاء الله ودلالة على نفسية عظيمة كيف أحصل على الأجر. كون المرأة المسلمة تجعل همها أن تحصل على الأجر، هذه النية لوحدها يرفعها الله عز وجل بها درجات. هذه النية مقصدها عظيم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. جل من ساد من أنبياء الله ورسله وأوليائه وعباده الصالحين على مر الدهور وكر العصور إنما سادوا لحسن نيتهم وصدقهم مع ربهم جل وعلا. إذا غضضنا الطرف عما أوتوه، أنبياء الله بعضهم لم يعطى ملكا وبعضهم أعطي ملكا، بعضهم ابتلي في جسده وبعضهم لم يبتلى، بعضهم ساس أمما وبعضهم لم يمسس أمما، ومع ذلك كلهم يقال لهم أنبياء. فأنت أيتها الأخت المباركة بصلاحك بنيتك الصادقة تصلين إن شاء الله. الذكر من أعظم مناقب الصالحين، فاذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تبقى مسألة يجب بيانها. هناك عندما يكون مثلا يأتي صالح كمثال وعنده مبلغ معين لا يستطيع أن يتجاوزه، هذا قدرته المالية، كل واحد له قدرة ينتهي إليها، فاشتريت أو أتيت معي إلى هذا المكان بعشر جوائز وأجريت مسابقة، التنافس بينكم سيصبح على 10، بمعنى لو قدر أن 20 منكم تفوقوا وأصبحوا كلهم في مقام واحد لما استطعت أن أكافئهم، لا أستطيع أن أسعهم، أنا لا أملك إلا 10 جوائز، من هو أغنى مني يملك 20، فلو فاز 30 سيقع في نفس ما وقعت فيه، وهكذا. لكن الجنة يا أختي زينب، هذا أنت الذي تخشينه، ليس فيها هذا الأمر البتة. الله غني كريم واسع العطاء. الجنة لو أن الخلق جميعا آمنوا بالله وأسلموا له وسجدوا له وعبدوه لكانت الجنة تسعهم ورحمة الله تسعهم وعطاء الله يسعهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا تخشي شيئا أيتها الأخت المباركة، لا تخافي، الجنة واسعة والدرجات عالية وفضل الله كبير. إنما المقصود ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، النوايا ثم النوايا ثم النوايا، الباطن ثم الباطن ثم الباطن أيتها المباركة. نعم. مصطفى من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
عندي سؤالين يا شيخ بسألك إياهم وبتجاوبني براحتك، بسمع الإجابة من التلفاز. السؤال الأول شيخ، هل هناك نزلت آية في أحد من أهل قريش إن كانت وعيد أو تنبيه أو تحذير وبعد ذلك أسلم وآمن وأصبح من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والسؤال الثاني شيخ، ما هو سر سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام والحكمة منه؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا أخي مصطفى. بالنسبة للسؤال الأول، من جاء ذمهم في القرآن على ضربين، على ضربين، إما ذم خاص يخاطب به المفرد، فمن خوطب بذم خاص مفردا في القرآن سواء سمي أو لم يسمى لا يمكن له أن يؤمن. فممن سمي قول الله تبت يدا أبي لهب، فالله عز وجل ذم أبا لهب وعاش أبو لهب بعد الآية ولم يؤمن. وممن ذمه الله جل وعلا لكنه لم يسمه، ذمه بعينه فردا، العاص ابن وائل السهمي، قال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ولم يؤمن العاص ابن وائل. هذا أخي مصطفى القسم الأول. القسم الثاني، من ذمهم الله جمعا من قريش ومن غير قريش، ذمهم الله جمعا، ذمهم الله كأمة، فهؤلاء قد يقع منهم أن بعض من ذموا ذما عاما اندرجوا في الذم العام قد يؤمنوا، كما وقع لأبي سفيان، فإن الله عز وجل ذم قريشا عموما في خروجهم بطرا وعشرا ورياء الناس ليصدوا الناس عن دين الله وليقاتلوا محمد بن عبد الله يوم بدر. وبعض القرشيين الذين خرجوا من مكة يوم بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك، وفي مقدمتهم أبو سفيان وفي مقدمتهم عمير بن وهب، فهؤلاء خرجوا ثم كتب الله عز وجل لهم الإيمان بعد ذلك. العباس خرج وحكيم بن حزام خرج وغيرهم ممن أصبحوا بعد ذلك من أجلاء الصحابة. لكن أن يأتي القرآن بذم أحد بعينه تصريحا أو تلميحا ثم يؤمن، هذا محال أن يقع. هذا الجواب الأول. السؤال الثاني، السجود لآدم. آدم عليه السلام أكرمه الله بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فزاده الله تعظيما بأن أمر الملائكة أن تسجد له، أي تسجد لآدم سجود تحية. فسجود الملائكة ليس عبادة لآدم، هذا محال، وإنما سجود تحية مثل السلام اليوم إكراما له، لأن الله عز وجل خلقه بيده، ولأن الله كتب في الأزل أنه سيبتليه ويبتلي ذريته بالتكليف. فالملائكة ليس فيهم نزعة إلى الشر، فطروا على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن بني آدم فكما ترى نجاهد أحياء نفس نجاهد أنفسنا مجاهدة مجاهدة حتى نأتي الطاعة أو نحجم عن المعصية. إذا قال الله عن نبيه الكريم يوسف بن يعقوب ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ماذا قال الله عنه؟ تقول المرأة عنه: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، جاهد نفسه حتى امتنع، لو كان ملكا لما التفت إليها أبدا. ولهذا قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقال فاستعصم، جاهد نفسه حتى يعظم الأجر. فكانت ثمة نزعة ببشريته بجبلته بفطريته بآدميته تنزع به نحو المعصية، لكن مقامه العظيم فضل الله الكريم عليه جلالة النبوة التي كانت بين جنبيه إلى غير ذلك مما فعل الله عليه عصمه الله عز وجل من المعصية. ولهذا قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالله عز وجل حفظه لما علم فيه مما أودعه الله فيه من الرغبة فيما عند الله. والعلم عند الله يا أخي مصطفى. نعم. الأخ مرتضى من الشارقة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا أحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله يا أخي مرتضى.
شيخ عندي سؤال وطلبين.
هات السؤال وهات الطلبين.
السؤال: أنا أبوي كبير في السن ومريض. فما ما 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 قادر على الصيام كويس، فهل اللي هي إطعام إطعام مسكين هل ممكن أخرج عنه بالنيابة عنه ولا لازم هو؟
لا إذا أنت رغبت في ذلك وهو وافق فهذا بر منك بأبيك. المهم أن هذا الذي يطعم من المساكين يطعم بنية عن فلان عن أبيك، سواء أطعمت أنت أطعمه أطعم أخوك أطعم جارك، المقصود أن هذا الإطعام يقع عن ذلكم الوالد الكبير المريض الذي هو عاجز عن الصيام، هذا المقصود.
طيب الطلب شيخنا: ما تنسون من صالح الدعوات.
الله يغفر لي ويغفر لك. والثاني
الطلب الثاني بس كنت عايز تلفون عشان أتواصل معك.
يعطونك إياه بإذن الله يا أخي مرتضى، شكر الله لك ورضي الله عنا وعنك. الأخ عادل من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ والله خصيتك في اتصالي هذا لموهبك الله من قبول لدى الناس وأسلوبك الجميل في الطرح، الله يكتب أجرك.
الحمد لله على فضله، الله لا يسلبنا ما أعطانا.
الله يجزاك خير. شيخ عندي بس رسالتين وطلب إذا ممكن.
تفضل.
الله يجزاك فضلك يا شيخ. أول شيء أتمنى يا شيخ توجه رسالة لأخواتنا طبعا في المولات والأماكن العامة بما يخص الحجاب الإسلامي الساتر الذي غايته أن يغض الطرف الآخر وهو الرجل بصرة.
نعم.
بحيث لا يفتل، لأن يا شيخ والله الحاصل الآن أن العباية تحتاج لعباية أخرى لسترها، أصبحت ضيقة وفيها من الزخارف مبالغ فيها.
نعم.
وطبعا القياس برضه الحجاب يا شيخ، هذا رسالة الأولى أتمنى توجهها.
نعم. الرسالة الثانية حبيبي.
الرسالة الثانية يا شيخ بالنسبة للأطباء، طبعا أنا وجهت كثير أطباء وكذا، يعني قليل والله يا شيخ المتعاون واللي تحس إنه يخدمك، يعني الغالبية بس مشيك يا شيخ، تحس إن مع إنهم محلفين على كتاب الله يا شيخ. أتمنى توجه لهم رسالة إن المرضى أمانة بأعناقهم.
أبشر أبشر أبشر.
والطلب يا شيخ أتمنى يا شيخ وسألتك بالله يا شيخ إنك ما تنساني من دعائك لي بالشفاء والتوفيق في صلاتك وفي حلك وترحالك.
الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويسر أمرك ويشرح صدرك ويعينك على أمر دينك ودنياك. الأخ عادل وفقه الله تعالى محبة للمجتمع المسلم الذي حوله يرغب منا أن نوجه رسالتين. قال إنه يرغب أن تكون الرسالة الأولى لأخواتنا اللواتي يفرض عليهن ما يعرف بحاجات البيت وحاجات النفس أن يذهبن إلى الأسواق، ويطالب بأن يكون أكثر حشمة وحياء، ونحن معه في هذا الأمر بلا مراء. لا ينبغي للمؤمنة أن تفتن غيرها ولا أن تعرض الرجال والشباب خاصة لما لا يطيقونه. تخرج لا بأس إن كانت الحاجة غالبا ملحة فتخرج، لكن تخشى الله عز وجل إذا خرجت، ولا تكن سببا في فتنة غيرها. وأما الأطباء فإنه لا يأتيكم إخوة الأطباء إلا من هو مريض، والله يقول ليس على المريض حرج، فمهما بلغ من رفع صوته وكثرة شكواه فالمرض يفرض عليه ذلك، وأنت أحق أن ترعاه بما علمك الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما وفقنا الله عز وجل إليه في لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وكنا قد شرعنا في تفسير آيات من سورة آل عمران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو